مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا نزال مع آداب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نزال مع تعليمه لنا ومع تفقيهه لنا بالآداب والأحكام الشرعية. كنا تكلمنا في حلقة ماضية عن فعل إذا فعله الإنسان خرج منه هواء بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. تكلمنا عن فعل إذا فعله الإنسان توقف قلبه أثناء فعله له. تكلمنا عن فعل لا يمكن أن يفعله الإنسان وهو فاتح عينيه، بل لا بد أن يغمضهما. تكلمنا عن فعل يفعله الإنسان ويحبه الله تعالى، وشرع لنا إذا فعله أحد أن نقول له أذكارا معينة وأن يرده علينا أيضا بأذكار أخرى. تكلمنا سابقا عن العطاس، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا عطس الإنسان فيستحب له أن يقول الحمد لله، أو أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو أن يقول الحمد لله على كل حال. ذكرنا أيضا في حلقة ماضية أنه يسن للإنسان إذا عطس وهو يصلي أن يقول الحمد لله، لكن بصوت منخفض لا بصوت عالي. وإن قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فهو أمر حسن، لكن لا ينبغي لمن عطس فحمد الله ولو بصوت منخفض، لا ينبغي لمن كان سامعا له ممن على جانبه الأيمن أو الأيسر أو أمامه أو خلفه أن يقول له يرحمك الله، فإن هذا التشميت خاص بغير الصلاة. أيضا ذكرنا لكم أيها الإخوة والأخوات معنى كلمة يشمت، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية فسمته بالسين. شمته يعني تدعو له أن يذهب الله عنه شماتة أعدائه به، وسمته يعني سمت الله أعضاءك، يعني ثبت الله أعضاءك. ذكرنا لكم أيضا كيف كان رفق النبي صلوات ربي وسلامه عليه في تعليمه للناس وفي رأفته بهم، وذكرنا لكم أيضا بل استمتعنا في ذكر قصة الصحابي الجليل معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه شمت رجلا في الصلاة فوقع له بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام قصة طريفة مفيدة ممتعة علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيف يشمت من عطس في صلاته. أيها الأحبة الكرام، لا يزال معنا أحكام تتعلق بهذا الموضوع. لو عطس مثلا صبي صغير لا يستطيع الكلام، أبو سنة أو سنة ونصف، كيف يقول الحمد لله؟ لو لم يحمد الله تعالى العاطس ماذا تقول له؟ لو عطس إنسان غير مسلم، لو مثلا عطست فتاة جميلة وبجانبها شاب وقالت الحمد لله، هل يقول لها يرحمك الله أم لا يقول لها ذلك؟ هذا كله إن شاء الله تعالى سنطوف عليه اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا، فيسعدني أن تبقوا معنا.
تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
أيها الأحبة الكرام، يسن لمن عطس، والعطاس من الله كما ذكرنا، أن يقول أحد ثلاثة أذكار. الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال. لو زاد، لو إنسان قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد مثلا، كل ما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يجوز؟
ما في شيء عاد، ما يجوز.
لا ما يجوز، هذه بدعة. شوف لو فتحنا المجال لكل إنسان يزيد في الدين لاختلطت الأشياء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببدع من عندنا. أجل واحد ممكن يزيد لما مثلا الآن إذا خرج، إذا الإنسان انتهى من طعامه أو أراد أن يأكل الطعام، لو إنسان دائما بدل ما يقول بسم الله يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
بشغل الكمبيوتر دعاء استفتح
الكمبيوتر، إيه بشغل الكمبيوتر اخترع من عنده دعاء مثلا اللهم بارك لنا في أجهزتنا مثلا، فسمعه ولده ظنا هذا ذكر يقال عند تشغيل الأجهزة
يمشي.
ثم جاءت الأجيال التي بعد الولد فاختلطت عندهم النصوص الشرعية الثابتة من النبي عليه الصلاة والسلام مع الأشياء التي اخترعها الناس،
مثل أدعية الاختبارات،
مثل أدعية الاختبارات المخصصة
والزوائد
دائما، إذا تختبر فيزياء قل كذا، تختبر كيمياء قل كذا، تختبر رياضيات ما يصلح ذكر الرياضيات تضعه في الفيزياء وأنا الفيزياء تحط في الكيمياء
خربط.
أي هذا يا جماعة يعني سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيه حتى ما يفتح مجال أن الدين فيه اختراعات فيلتبس بعدين بعد مثلا 100 سنة يصير عند الناس أذكار ما يدرون هل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه اخترعها جدي، هذه اخترعها إمام مسجدنا، هذه لا اقفل الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خلاص يعني مردود عليه لا يقبل منه. عبد الله بن عمر
لو عطس الكافر،
طيب سأدخل لك هذه لكن خذ الدليل أول. عبد الله بن عمر عطس عنده رجل، فقال الرجل بعدما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال لعبد الله بن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطس ولم يكن يقول إلا الحمد لله،
اللهم صل،
يعني كأنه يقول صل على النبي دائما لكن لا تقيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشميت. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطس فقال، يعني الواحد ما يجوز يجيب ذكر من عنده، الرجل عطس فقال فقال إيه بعد ما عطس قال السلام عليكم،
ما شاء الله،
فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام وعلى أمك، قل الحمد لله، يا لا تجيب الكلام من عندك،
طبعا مو نعيمان،
إيه لا لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أهله. طيب السؤال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل معه هذا الأسلوب؟ ليش لما قال عطس وقال السلام عليكم كأنه يعني كان خارج ودخل عليه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى أمك؟ ليش ما قال له إذا عطست فقل الحمد لله؟
لا بدي رد السلام واجب يعني.
طيب رد السلام واجب غيره؟
يسمح خاطره.
يسمح خاطره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأسلوب أحيانا فيه نوع من لطافة. الفكاهة واللطافة، بحيث أنه يعني يحاول عليه الصلاة والسلام أن يكون حتى تعليمه للمخطئ، يعني عادة هم يقولون أن النصح هو مثل الصوت الذي يجلد به الناصح،
صحيح.
فليكن يعني جلدك برفق ورحمة ولين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلطف الجو معه حتى ما يحرجه، لأن المجلس فيه ناس
مليان،
إيه فلا تأتي بأذكار من عندك. لذلك حتى الأذكار التي يتعلمها بعض الناس من الأوروبيين أحيانا، أنا نسيت ماذا يقولون، أذكر كان عندنا مدرس مرة في نيوزيلندا كان إذا عطس يقول كلمة والله نسيتها الآن تذكرها،
يمكن قال بلس يو ما أدري،
أيوة يمكن بلس يو. فالأصل أن لا يقولوا مثل هذا، الأصل أن الإنسان يقول الحمد لله، يقول الحمد لله أن الله تعالى يعني أقدرني على العطاس، الحمد لله أن الله تعالى نفعني بهذا العطاس، الحمد لله أن الله تعالى طرد ما في أنفي من أذى بهذا العطاس، يعني غالبا إذا دخل إلى الأنف أذى فإنه يخرج مع عطاس الإنسان. عطنا سؤالك عبد العزيز.
الكافر إذا عطس مثل أنه شمت مثل ما شمت المسلم؟
أحسن، طبعا كان اليهود إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطسون رجاء أن يقول لهم إيش يرحمكم الله، أن يدعو لهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أذكى منهم، كانوا إذا عطسوا وقالوا الحمد لله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم،
هذين يعرفون الحق،
إيه يعرفون الحق، يعني كان يقول يعني عسى الله يهديكم بس ويفتح على قلوبكم. هذا في بالنسبة للعطس إذا للكافر إذا عطس.
الآن مثلا أنا عطست وناصر رد علي قال يرحمك الله،
إيه؟
أجوز أقول له يهديك الله ويصلح بالك؟
أي طبعا، هو هذا يدخلني في مسألة أخرى. الآن أصلا ما حكم أن يقول الإنسان الحمد لله؟ يعني لو واحد عطس ما قال الحمد لله هل هو آثم؟ هل يأثم بذلك عليه سيئات يعني؟ أفتنا مأجورا.
ما
قول الحمد لله سنة مستحب ليس واجبا، أما قول يرحمك الله فهو واجب,
واجب.
لقول النبي عليه مثل السلام أحسنت, ابتداء السلام سنة ورده واجب. واجب, لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست, وذكر منها قال وإذا عطس فحمد الله فشمته, لكن اشترط أن يحمد الله. فإذا إنسان عطس وقال الحمد لله أو قال الحمد لله رب العالمين أو قال الحمد لله على كل حال فإن يجب على من عنده, طبعا هو ليس فرضا على كل إنسان, فرض كفاية. يعني لو عطس الآن ناصر وإحنا ثلاثة, واحد قال يرحمك الله خلاص
كافي.
يكفي ذلك, لا يجب على كل إنسان منا أن يقول يرحمك الله.
إذا ما عرفت قال الحمد لله خاصة لو كان بعيد الحين.
أحسنت, لو لم تعلم هل قالها أو لم يقلها
يغلب على ظنك.
أي أنت الآن أمام حالتين, إما أنك تتأكد أنه لم يقلها, يعني مثلا واحد عطس بجنبك وسكت كذا هو يسوق السيارة عطسه وكمل سواقه, طيب هل يسن لك أنك تقول له يرحمك الله وهو لم يقل الحمد لله؟
لا,
لا. لا. طبعا لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجلان, فالأول حمد الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله, الثاني لم يحمد الله عطس وسكت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم, فقال الرجل يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست أنا ولم تشمتني, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. كأنه علم يقول مرة ثانية أحمد الله. طيب ما الحكم لو أنك ذكرته وقلت يا أخي قل الحمد لله
هنا تؤجر؟
يعني لا بأس عليك في ذلك. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قالوا عطس عنده رجل فلم يحمد الله, فقال له عبد الله بن المبارك التفت إليه وقال له ما يقول المسلم إذا عطس؟ فقال ذلك الرجل يقول الحمد لله, فقال ابن المبارك يرحمك الله. هذا هذا من التعليم يعني اللطيف. هاي ناصر
في عجز بالنسبة لي أنا تجيني لفترة العطاس وتواصله.
الله ينفع بك.
أقول يعني الحمد لله الحمد لله, ولا إني أصل لين ما خلص العطاس يتوصل 12 عطس
ما شاء الله توصل 12.
أي والله.
علمك بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام, هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
تحجز مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. تحجز مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون.
أيها الأحبة, لو تتابع العطاس من الإنسان كثيرا, أعد سؤالك
12 مرة.
السؤال كان الشخص أنا بالنسبة لي دائما تجيبها العطاس متكرر.
إيه.
فبعد كل عطس تحمد ربي لأن بحيات تكون متواصلة ويكون فيها فاصل بسيط.
فاصل.
متواصل. متواصل عطس 12 عطس يعني.
طيب كان. الأصل أن أنه يعني يشمته في في أول عطسة وثاني عطسة وثالث عطسة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه رواية بعض العلماء ضعفها أنه قال فإذا عطس الثالثة فهو مزكوم. يعني قل شفاك الله أو عافاك الله. كلمة شفاك الله أو عافاك الله لم تثبت في السنة عموما, جاءت في بعض الحديث لكن الحديث فيه مقال يعني. لكن الأصل أن يشمت في المرة الأولى وفي الثانية, إن شمته في الثالثة فحسن, ثم بعد ذلك لا يشمت خلاص, ما دام عطى الثلاث أربع عطسات خلاص يرحمك الله يرحمك الله, بعدين خلاص أسكت عنهم لأنه مزكوم, لأنه ما أصبح الآن العطاس بالمستوى الطبيعي بالنسبة إليه, لا أصبح العطاس يعني زائدا عن الحاجة التي عنده. طيب لو عطس الإمام عند المأمومين يعني يفرض الإمام أيها المسلمون
خطيب
فاتقوا الله, الخطيب أحسن
كل المصلين يرحمك الله,
فلو عطس هل يقول له المصلون وقال الحمد لله يقول له يرحمك الله؟
نفسه.
نعم لا بأس في ذلك, لا بأس في ذلك أحسنت, لو قال له البعض سقط عن الباقين
خلصت طيب. الخطبة
لا هم قالوا يرحمك الله انتهينا,
هو هاك واحد بيرد
لا ما هو بشرط عادي يقول يهديكم الله ويصلح بالك يهديكم الله, لا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويكمل خطبته.
عاد في واحد نذل
ايه ممكن يسويها
شوي.
يبدا كل شوي يعيدها. طبعا بالمناسبه كلام الخطيب مع المأمومين جائز وكلام المأمومين مع الخطيب جائز, لكن كلام المأموم مع المأموم
غير جائز.
أيه. غير جائز
الا لضروره
يعني. يعني حتى الضروره ما يجوز لانه يبطل جمعته يعني. لكن لو مثلا مأموم رأى مأموم آخر فرضا طفله معه مثلا قلم سيدخله في الكهرباء في الجدار فقال انتبه للولد, هذا يجب عليه ما هو يعني صح. لا يصل إلى مرحلة نعم أو لا, لكن الأصل المنع. حتى لو جاء مأموم وقال مثلا دخل المسجد والإمام يخطب فقال السلام عليكم كبر يتسنن, ما يجوز أحد يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرعا, حتى لو رد يرد في داخل نفسه. وأيضا هذا مأمور إذا دخل عليهم ألا يسلم عليهم بصوت عالي بل يصلي بصوت منخفض. هاي يا أحمد
مأموم مع مأموم يعني هذا عطس ويشمته المأموم الثاني.
أحسنت. إذا كان طبعا إذا كانوا يستمعون إلى الإمام وعطس أحد المأمومين فلا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه أو قال فلا جمعة له. لذلك إذا عطس المأموم أيضا والإمام يخطب وعطست، الأصل أني لا أجهر بقول الحمد لله. الأصل إذا كنا جماعة وعطس إنسان يقول الحمد لله طبعا أيضا بصوت منخفض، ما يعني أفرض مثلا مجلس فيه 40 رجلا وعطست ما يسلي يقول الحمد لله كذا، لا كل الحمد لله يشمتك ثلاثة أربعة الذين بجانبك. أما أن يصرخ بها الإنسان وكأن فتح القدس لا، الأصل الأصل أنه يعني يحمد الله بصوت منخفض. المأموم يقول له رحمك الله، عفوا الإمام جاز أن يقول للمأمومين يرحمك الله، هم يجوز أن يقولوا له ذلك. كلام الإمام للمأمومين وكلام المأمومين مع الإمام جائز، أما كلام المأمومين مع بعض لا يجوز. طبعا إيش الدليل بالمناسبة أن المأموم يجوز يكلم الإمام والإمام يكلم المأموم؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوما فدخل رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا.
كلام من المأموم
أي كلام من المأموم يقول يا رسول الله احنا متنا جوع وعطش ما في مطر ادعوا الله يغيثنا. يقول راوي الحديث فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا إلى آخره. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام المأموم مع الإمام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام جائز، أما كلام المأموم مع المأموم فلا يجوز. أو لو واحد فرضا دخل وقال يا شيخ جزاك الله خير ترى السماعات اللي في الخارج مثلا خربانة ما تشتغل الناس برا ما يسمعون مثلا، فالإمام بجانبه مثلا زر وضغطه مثلا أو حل المشكلة يعني هذا جائز. أو قال يا شيخ ترى المكيف اللي في الخلف مثلا احترق الآن يشتعل فرضا، يعني جاء وتكلم مع الإمام بشيء ضروري هذا لا بأس به. أما مأموم يقول يا شيخ طولت خطبتنا ولا يا شيخ وين بتروح عقب الصلاة ولا لا أنا لا
أقول ذلك. إذا عطس في دورة المياه
أحسن. إذا عطس في دورة المياه الإنسان أو احتاج إلى الذكر في دورة المياه سواء الذكر بالعطاس أو الذكر من غير العطاس، يعني مثلا إنسان في دورة المياه سمع الأذان فأراد أن يردد مع المؤذن مثلا هل يسن له ذلك أو جائز أم لا؟ أو مثلا لو عطس أو مثلا لو واحد طق على الباب قال السلام عليكم في أحد في الحمام فرضا فأراد أن يقول عليكم السلام هل يجوز له ذلك أم لا؟ لا، الأصل ألا يذكر الله تعالى بصوت عالي في الحمام في دورة المياه، إنما إذا أراد يعني في دورة المياه أن يذكر الله فيكتفي بالذكر بداخل في نفسه حتى في قوله بسم الله في أول الوضوء في ترديده للأذان أو الإمام المؤذن يؤذن فأراد أن يردد معه يردد به داخله مثل يا فلان يرحمك الله يا محمد يرحمك الله يا خالد، أو لو قال لزوجتي يرحمك الله حبيبتي أو يرحمك الله يا ولدي، أو الولد قال يرحمك الله يا أبي هذا جائز، أو يا شيخ أو يا سيدنا أو نحو ذلك هذا جائز. أما بالنسبة لتشميت الفتاة يعني لو واحد فرضا في الجامعة جامعة مختلطة مثلا، مع أننا ينبغي عدم الدراسة في جامعات مختلطة، لكن أفرض أن واحدة عطست وهي بارعة الجمال
مثل طالبة. السلام عليها ولا لا
إيه مثل السلام عليها والقاعة
السلام عليها بس
إيه القاعة فيها البنت هذه وفيها 25 تمساح من هالشباب اللي كل واحد شنباته ما شاء الله، وعطست المسكينة يوم من الأيام يعني قدر الله عليها وابتلاها وعطست زين وقالت صوت منخفض هي الحمد لله
هل القاعة يسن كله أرحم الله
كله فتالي
هل يسن لهم أن يقولوا له يرحمك الله يرحمك الله؟
والله هم بيقولونها
هم بيقولونها خاصة منها.
طبعا أهل العلم ذكروا خطاب الرجل للمرأة الأجنبية يعني متى يكون جائزا ومتى لا يكون جائزا، قاسوا عليها السلام يعني قولها لها السلام عليكم، أو مثلا أيضا النصح والإنكار عليها لو وقعت في منكر أو نحو ذلك، كل هذا يعني ذكروه تفصيلا. والأصل أنه إذا كان فيه فتنة فلا يجوز له أن يشمتها. إذا كان فيه فتنة يعني فرضا فيه نوع من تكسير الحواجز بينه وبينها لما يقول لها يرحمك الله طاحت الميانة اليوم يرحمك الله بكرة السلام عليكم بعد صباح الخير بعدها متأخرتي اليوم، إذا كان فيه نوع من يعني تكوين علاقة وهي لا تحل له أصلا ليست أخته ولا شيء لا. أما إذا كانت امرأة كبيرة في السن أو هو كبير في السن أو كذا فقال يرحمكم الله فليس عليه في ذلك بس. أيضا بقي معنا مسائل حقيقة كثيرة تتعلق بالعطاس، وأن أول من عطس من بني آدم من هو؟
آدم.
أول من عطس سأذكر لكم ذلك في الحلقة القادمة. أيها الأحبة الكرام جرت عادتنا أن نعرض لكم مقطعا إعلام جديد يعني في آخر كل حلقة نعلق عليه بعد الحلقة، نخرج إلى هذا المقطع ثم نعود إليكم بإذن الله.
تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
في هذه اللقطة نرى هذا الرجل العجوز يحاول جاهدا الاتصال بابنه. لكن ابنه يرفض الرد على اتصالات والده. في تلك الأثناء يظهر عجوز آخر يمشي وهو في حديث باسم مع ابنه. يودع الشاب والده العجوز ويقبل يده ويرحل. يكمل العجوز طريقه ويجلس على أحد كراسي الحديقة وجانبا لصاحبنا الأول. يتعجب العجوز الأول من هذا الفعل ويرسل للعجوز الآخر رسالة فحواها: لماذا يحترمك ولدك؟ يبتسم العجوز الآخر ويرد له: لأنه يتمتع بالطابع الأخلاقي للرسول صلى الله عليه وسلم.
إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حقيقة يعني سبحان الله ما تتكلم عن بر الوالدين أو ترى من يبر والديه إلا وتعلم يعني أن الإيمان هو الذي دفعه إلى هذا. لذلك الله عز وجل يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. غالبا الولد إذا كبر والداه يكون الولد في الغالب أيضا هو قد تقدم به السن وبالتالي استغنى عنهما،
حس بالاستغناء،
فصار عنده وظيفة، ربما عنده زوجة، عنده أولاد، عنده بيت مستقل، فحاجته إليهما خلاص توقفت،
انتهت.
عندها يأتي البر الحقيقي، هنا يأتي البر الحقيقي، هل يبر والديه أم لا يبرهما. أما إذا كان الواحد يبر والديه ما دام محتاجا إليهما فلما استغنى عنهما مثلا ترك برهما، لا، هذا هو العقوق الحقيقي. وترى يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني ظلم الناس، والعقوق. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ قال: فليصل رحمه. وأعظم الأرحام لتصلها هو الأم والأب، في برك بهما، عنايتك بهما، خفض الجناح لهما، تقبيل الرأس، تحمل أذاهما، تحمل أخطائهما، إرضاؤهما إذا أخطأ عليك أو أخطأت عليهما، بحيث أن يبقى يعني الحبل متصلا بينك وبينهم.
لأن أصلا المجتمع كله يكتمل، إذا كان الشخص بار بوالديه فالمجتمع كله بيترابط مع بعض ويتقوى.
أحسن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن دعوة الوالد مستجابة. ترى يا جماعة حتى غير المسلم يستفيد من بره بوالديه. ابن كثير لما تكلم على قوله تعالى في قصة موسى، لما موسى عليه السلام رفع يديه وقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله: قد أجيبت دعوتكما تدري. هذا في سورة يونس. يقول ابن كثير: ولم يرى موسى الإجابة، يعني إجابة دعائه بهلاك فرعون، إلا بعد 40 سنة. لماذا؟ قال: لأن فرعون كان له أم هو بها بار.
الله هو يدعي الألوهية.
أيوه، هو يدعي الألوهية، ما علمت لكم إلا غيري. ومع ذلك لما كان بارا بأمه الله تعالى أخر عنه العقوبة. فبلا شك حقيقة أن مفتاح الرزق لإحسان الوالدين. معنا حلقة ثالثة أيضا سنتكلم عن موضوعنا هذا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم متابعتكم، إلى اللقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسافرون مسافرون، على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون.
نبينا مهما يقول الجائرون.
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون.
ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون.
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون.
إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. دب دب دب